الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي الآية الثانية من آيات الصيام في سورة البقرة. قبل أن نشرع في الكلام عليها، بقي لنا من السورة السابقة أن نتابع الحديث عن معنى قوله عز وجل: لعلكم تتقون. وقد ذكرت أمس أن عامة أعمال البر وسائر أفعال الخير وكل ما تقدمه من حسنات تضيء أنوار قلبك وتزيل الران عنه وتزيل العمى عنه. إذا استبصر القلب واستضاء واستنار، عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه فوق كل شيء وملك كل شيء ورب كل شيء، ولا تكون ذرة أو كائنة ما كانت في السماوات أو في الأرض إلا هي مخلوقة مربوبة لله عز وجل، مملوكة له، يفعل فيها كيف يشاء، يحرك متحركها ويسكن ساكنها، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. طبعا لا شك أن القلب إذا صار بهذه المثابة يخاف ربه، ولا شك أن مراسيم السعادة إنما يحصل عليها العبد إذا خاف ربه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وهي التقوى، لأن التقوى من الوقاية. كانوا الناس إذا حاربوا إلى الآن اتخذوا دروعا لتقيهم سهام أعدائهم ونبالهم ورماحهم وسيوفهم، وفي عصرنا هذه رصاصهم وغير ذلك، يتخذون وقايات ودروعا ليكونوا في حصن. الحصن هذا هو أن تطيع الله عز وجل وأن تخافه حتى يترث قلبك، حتى يصير قلبك كأنه يرى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذا يكون الإنسان محسنا ويستجلب معية الله عز وجل في تأييده وتسديده ونصرته وإعانته وقضاء حاجته، وكل ما قلت يا رب يجيبك الرب. إذا سألك، كما يقول في هذه الآيات من سورة من آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبالصبر والتقوى والصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والصيام صبر، بل هو يعتبر أساس الصبر أو المدرب الأول للصبر. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جاء في أحاديث الصيام التي بدأت أمس بذكرها في فوائد الصيام وثمرات الصيام للدنيا والآخرة، وهي التي تورث العبد تقوى الله عز وجل. أول شيء هذا الشهر العظيم الذي ذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، في رواية فتحت أبواب الرحمة للبخاري ومسلم، وفي رواية البخاري ومسلم أيضا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. يعني لا تستطيع أن تصل من العبد إلى ما كانت تصل عليه قبل رمضان وبعد رمضان، هي لا تتركه. يعني الشياطين، لأن جاء في بعض الفضل مرضة الشياطين، يعني كبار الشياطين، أما بقية شيء موجودة حس بها، حس بها إذا جينا قبل الصلاة، إذا جينا نتوضا، إذا قلنا في كل شيء نحس بها، يدخل مع في كل شيء ليخرب علينا حياتنا وبعد حياتنا، ليفسد علينا ديننا وليفسد علينا أخلاقنا وليفسد علينا سلوكنا وليفسد علينا معيشتنا. ما يستريح إلا إذا جاء بالشر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الصائمين كما ذكرت آنفة في البارحة بأن باب الريان باب من أبواب الجنة الثمانية يسمى باب الريان، لا يدخل منه أبدا أحد عمل عاملا إلا الصائم. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق لا يدخل منه أحد. وكل صائم يفرح بصومه عند لقاء ربه، عندما يدخل باب الريان يفرح بلقاء ربه كما يفرح بفطره، كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان كما رواه البخاري ومسلم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وذكرت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم أيضا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني تصديقا بصومه، ما هو بس يصوم كما صام الناس، شاف الناس صاموا صام، أو صاف الناس أكلوا أكل، لا، هو بيصوم باسم الصيام، يعني قدر في نفسه أنه سيمتنع عن الطعام والشراب وسائر الشهوات البهيمية التي تفطر الصائم طول نهار رمضان. هذه من أعظم من صام رمضان إيماناً واحتسابا، يعني ليس إلا لطالب مرضات الله عز وجل، يعني ليس قضاء شهوة أو افتخارا بأنه صائم أو تعالي على الناس المفطرين، إنما هو يصوم لله عز وجل، يعني يعلم علم اليقين أن أجره إنما يكون من الله وحده وأن أجر الصائم عند الله عز وجل. فمن صام رمضان إيمانا وتصديقا بما وعد الله عز وجل للصائمين وبيعيد الله للمفطرين الجاحدين، من صام إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان، وقلت إن القيام يكفي فيه أقل درجات القيام، صلى ركعتين بعد سنة العشاء، يعني لو صليت ركعتين اثنين فقط بعد صلاة العشاء تسليمة واحدة بعد سنة العشاء طبعا، لأن سنة العشاء من السنة الراتبة الثابتة رمضان وغير رمضان، وأصل القيام لرمضان وغير رمضان، تخصص رمضان بكلمة قيام رمضان، هذا ما أدري منين كتبوه، ما أدري إيش العلماء كتبوه، منين كتبوه. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كل ليلة كما تقول عائشة، ما كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يطلب 3. وقلت أنا أمس أو قبل أمس إن هذه ليس مقصورا على هذه العدد، على هذا العدد، فلو صليت 20 ركعة 30 ركعة 40 ركعة بس بشرط انضبط فيها، يعني تعي ما تقول وتعي ما تقرأ، يعني ما يكون هذي كهذا الشعر، ما تكون حركات مثل بعض البلاد. أنا شفت بعض البلاد يصلي بقول هو الله ركعتين، كل واحد صلى ركعتين، قل هو الله واحد، الله أكبر، وبعدين لم يقل الله الصمد، الله أكبر، لم يرد الله أكبر، ولم يكن الله أكبر، صلى هذا صلى التراويح، هذا صلى ذا. والرجل عندما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجده جالسا وصلى ركعتين، ثم جاء النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ركعتين، ثم جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. فراح وصلى ركعتين ثم رجع وقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال الذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة، يعني بعد الوضوء طبعا والشروط، فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا من السجود، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقد يقول قائل ليش النبي ما علمه من أول مرة؟ لأنه أصله ما استفسر، ما قال علمني. والإنسان إذا اغتر وراح يركض بدون ما يأخذ العلم من 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 مظانه ويعرف العلم الحقيقي يخليه يتعب، وخصوصا إذا تعب مرة ومرتين وثلاثة جاء أدرك العلم عندما يستقبله. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن، قال إذا أردت الصلاة فصل، كما ذكرت في الحديث، ويسمى عند العلماء حديث المسيء الصلاة. فإذا كان الإنسان يصلي يعني 20 أو 30 أو 40 بس هاد ما صلاة، ربما صلي لا صلاة له، ربما صلي لا حظ له من الصلاة إلا سهر، يعني ربما قائم. فكلمة قيام رمضان هو المفروض في يعني ما أقول المفروض، المسنون أو المطلوب، بدل ما نقول المطلوب من كل مسلم إن ما تفوت ليلة عليه من ليالي عمره إلا وهو يصلي بالليل ولو ركعتين، يعني ولو إذا ما قدر يصلي 4 يصلي ركعتين، إن قدر يصلي 10 يصلي 12 يصلي 8 يصلي 6 يصلي 4 يصلي ولو ركعتين. فمن صلى ركعتين وخصوصا بعد ما ينام، لأنه إذا نام وقام يصلي يسميه الناس التهجد، يعني إذا كان الصلاة قبل النوم ما تسمى تهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، إنما يكون بعد النوم، يعني تلملك ساعة ساعتين 3 ساعات 4 على قدر ليلك الطويل ولا القصير، وتقوم تصلي ماشي ما كتب لك الله أن تصلي ركعتين 4 ركعات 6 ركعات، ثم توتر بركعة أو بثلاث ركعات، هذا كله خير كبير. بس المهم يعرف الإنسان عشان ما يضيع التهجد، يعني صلي ولو ركعتين إذا كان يعني متيقظ أنه يقوم. إذا كنت متوثقا من أنك تستيقظ عشان تصلي بالليل لا توتر إلا بعد إلا آخر الليل. لكن إذا كنت ما تخاف على نفسك، ما في أحد يقومك أو ما عندك منبه أو نومك ثقيل ما تقوم بسهولة، أحسن صلي تقدر عليه قبل ما تنام، أوتر قبل ما تنام. هذه شريعة الإنسان، شريعة العسر والرحمة والسهولة والسعادة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما قال ولا تأخر في كل هذه، لكنه قال في حديث ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، يعني من المعاصي ما اجتنبت الكبائر. فإذا قلت لك إنك صمت رمضان ثم صار منك لمم 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 في أثناء العام، ومثل ما قال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إذا قمت إذا يعني صمت رمضان وقدر الله لك وتأطاب في عمرك حتى صمت رمضان آخر، هذا خير كبير تحصل عليه. فلا تحرم ولا تساوي بين رمضان وغيره في السلوك العام، لأن المقصود من رمضان تصبير العبد عندما يلاقي من جماعته من أصحابه من أعدائه من غيره بعض الأذى أو بعض المضار، ينبغي له يعني يمسك مفتاح الصبر بيده ويسأل الله عز وجل أن يثبته عليه وأن يجعله في الصابرين. وجاء في الحديث في هذه التربية العالية، في هذه التربية العالية التربية المستفادة من شهر الصيام ومن شريعة الإسلام الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرة الصيام جنة، والجنة معروف العرب يعمل جنة يعني درع من الحديد عمله أول من نسجه داود عليه السلام، أول من نسجه داود على النار صنعة لابوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني لتدفع عنكم ضر أعدائكم وسيوف أعدائكم ورماح أعدائكم ونبال أعدائكم. أول ما فعل داود داود عليه السلام ألان الله له الحديد، فكان يعمل منه الحلق والدروع والقمصان، قمصان الحديد يلبسها المقاتل، فمهما ضرب عدوه بالسيف ما يجي فيه، ما يأثر عليه. هذا اللي كان يعمله داود لك لجماعته عشان يقيه. الصيام يعمل لك، يعمل لك من الصيانة والحصانة مثل ما يعمل الدرع للمقاتل. الصيام جنة، يعني وقاية من المعاصي. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. ولاحظ، لاحظ إنه هنا في باب الصيام يقول إذا كان صوم يوم أحدكم فلا، يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فلا يرفث ولا يصخب، وفيه رواية فلا يرفث، صحيح في البخاري، فلا يرفث ولا يجهل. فلا يرفث ولا يجهل، وإحنا قرينا في القرآن فمن فرض فيهن الحج، يعني في أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث والجدال والفسوق يمنع منه الحاج بمجرد ما يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، يمنع منعا باتا من كل أنواع الرفث والفسوق والعصيان والجدال. وكذلك الصائم تماما، بمجرد ما يدخل في الصيام خلاص اجتن لبس 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 الدرع، الدرع اللي يخليه ما تتخطفه الشياطين. فلا يرفث، أصل الرفث هو ذكر الجماع بحضرة النساء أو دواعيه. يعني كل شيء يثير الغريزة الجنسية في الرجل أو في المرأة، سواء كان كلاما أو كان إشارة أو كان عينا أو كان تبسما أو كبأي شيء، هذا يمنع منه الصائم. يعني لا يحاول، بل يحاول بقدر طاقته أنه كأن ما في شيء اسمه الجماع في الحياة، ينساه تماما، ينسى الشهوة الجنسية تماما ومقدماتها ودواعيها. هذا الرفث. وبهذا وش يكون؟ أولا ليش فرضوا في الصيام وفرضوا في، هو فرض دائما، يعني في غير لغير المحل، لغير لغير للمحرم سواء في الحج وللصائم اذا دخل الصيام. اما بالنسبه للحج، كل الناس يعرفون اذا مارسوا الحج وحجوا عرفوا ان الاختلاط لا بد منه بين الرجال والنساء في الحج، ولا بد منه، لا بد منه الاختلاط، سواء في الطواف، سواء طواف حج أو طواف عمرة، في المنازل، في المراكب، في المشارع، في موارد المياه، لا بد منه. فإذا أنت اتخذت لنفسك درع كأنك عندما بديت بالإحرام لبست الدرع، ما هو ما يشوفه الناس لأن هذا في قلبك أنت، الدرع ده أنت تستخرجه من عند من قلبك وتحس به. وكذلك إذا صمت تحس به، لأن شيطان الإنس وشيطان الجن ما يقصر، شيطان الجن، شياطين الجن وشياطين الإنس ما تقصر في إيه. شوف الآن أكثر إذاعات العالم الإسلامي والكافر فتح لها المسلسلات الرخيصة الرذيلة في رمضان، الفساد في الإذاعات والإعلانات في رمضان، تجد في رمضان بعض البلاد يحصل فيها من الشر في رمضان ما لا يحصل في غيره. ليش؟ إنقاذ لشياطين الإنس والجن، وحسبوا أن هذا يفرح الناس، أي يفرح المجرمين. أما أهل الخير ما يفرحون عندما يرون الدائرات والموسيقى والبلايا، هذه ما يفرحون، يحزنون. يمكن يبعد الواحد منهم ويبكي ويدعي على اللي تسببوا في هذا. يمكن يكون واحد رجل من الصالحين عندما يشوف إذاعة أو تلفزيون يجيبها البلايا اللي تعرض على المسلمين لتفسد دينهم وأخلاقهم، يمكن يبعد يبكي ويدرع إلى الله أن يزيلك هؤلاء اللي السبب في إلا العمل ده. ليش أتبتوا قل نفسكم؟ يعني ينبغي للإنسان أن يعرف أن وراءه شياطين إنس وجن، وأنهم لن يتركوه لينجح ولن يتركوه ليسعد ولن يتركوه للجنة، لأنه يدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. اسمع 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 اسمع، دين الإسلام يتباهى النصارى، يتباهى النصارى، ما هو اليهود؟ اليهود ملاعين، ما في ما ما تعرف الرحمة قلوبهم. لكن النصارى يدعون إن عيسى يقول لهم في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وأنا أقول كذبتم، وصدق عيسى، عيسى ما يقول هالكلام، كذبتم أنتم وصدق عيسى ما يقول. إذا واحد ضربني على خد الأيمن نقول له خذ الخد الأيسر واضربه عشان يزيد معصية وجورم، وأنا أزيد أذى وأذول لواحد لا يخاف الله فيه، لواحد لا يخاف الله فيه. إن ضربني على خد الأيمن نقول له خذ خد الأيسر. وأنا قلت مرة في شخص من هؤلاء المنحرفين عن سنة النبي محمد، وكان يدرس في الجامعة الإسلامية، قال له واحد من الطلبة: إن أنتم عندكم الغزالي، الغزالي حق أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، الغزالي أبو حامد صاحب الإحياء، هو الغزالي من يعني كان رجل عالم ما في كلام، يعني ألف كتب في العلم مثل المستصفى في أصول الفقه، يعتبر من نوادر الكتب في أصول الفقه، ولو كتاب اسمه فضائح الباطنية وفضائح، لأنه عاصرهم سنة 484 هجرية، كان موجود عندما قامت قلعة ألموت في على بحر غزوي للبطين لتقطيع عباد الله المؤمنين وتاتيك عروض المسلمين، عروض النساء المسلمين. فألف كتاب سماه فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، يعني أهل السنة والجماعة، لكن ألف الإحياء من أخص الكتب. كان علماء المغرب في المغرب يعني من غرب مصر إلى المحيط الأطلسي ما يسمحون من يوم ألف الإحياء أن يدخل بلادهم إلى يوم إلى أيام قريبة، يحرقون إذا دخل بلادهم يحرقون، لأنه كتاب مملوء بالجهالات والخرافات. إنما المهم إن الطالب قال لزميله في الجامعة والطلاب سنة 82 هجرية أو 83 هجرية 1383 هجرية، قال اللي كانوا طلبة في السنة الثانية في كلية القسم العالي أو كلية الشريعة، قال له إن الغزالي يقول إن حلق اللحية من السنة، حلق اللحية هو من أقرب ما يقرب العبد لله، إن حلق اللحية اللي النبي يقول أعفو اللحى وقص وأحفو الشوارب وأوفر اللحى عليه الصلاة والسلام، قال له إن حلق اللحية يقرب إلى الله. فقال له ذاك الطالب العراقي الخرافي: كذبت ووالله الذي لا إله، إذا لم تثبت ذلك فإني قاتله. وجاء الخبر للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان رئيس الجامعة، وانزعج وحسب أن الرجل سيقتل الرجل إذا لم يأتي بالكتاب. وأنا جالس في بيتي هنا عند القصر الأخضر بجواره تماما قريب منه، وإذا الشيخ، كان طبعا كل الدنيا أحواش لا في بيوت ولا شيء، فجاء الشيخ بسيارته ووقف وأرسل للسواق، قال: عندك كتاب الإحياء؟ قلت له: ما هو عندي، لكن ليش؟ قال: إن صار كذا وكذا اليوم في الجامعة. قلت له: أنا أروح لعبد المحسن اليماني السلفي، كان طالب في الجامعة يومها في السنة الثانية مع هؤلاء، أروح له عنده مكتبة في إبقى. أنا أروح لعلي ألاقيها عنده. قال: إذا لقيت شوف الموضوع هذا، لأن تعهد طالب بقتل طالب آخر إذا لم يأتي به. وأجل عبد المحسن قلت له: أعطيني عندك الجزء الرابع من اللحية؟ قالها: عندي. قلت له: هاته. هو يجيب كل ما بودب، كان مكتبته تحوي كل شيء، حتى ألاقي كتب لأهل الضلال والفتن الكبار الكبار الكبار، نقول له: ليه جبتها؟ يقول: أنا اشتريت المكتبة هذه من سوريا أو من مصر أو من كذا أو من كذا، مكتبة كاملة ما أعرف وش فيها، يقول ما أعرف وش فيها، يعتذر بهذا. فرحت وإذا لقي القصة أن رجلا قال لرجل كبير القدر من أهل بسطام، يعني بلد أبو اليزيد البسطام، ذاك المجوسي اللي بعض الناس في بعض البلاد يسميه إذا جاء الموت يقول: يا أبو اليزيد تعال عشان تطلع الروح على الإسلام. في بعض البلاد الإسلامية إذا جاء يموت الميت يتنادون يا أبو يزيد البسطامي هو ميت من له أكثر من 1200 سنة تعال عشان يطلع روحه على الإسلام، هو أبي يجي يحضر عشان يطلع روحه على الإسلام. فكان هذا وأبوه مجوس، أهله مجوس، وهو ما هو بعيد عن أهله وين يدعى أنه أسلم وصار من دعاة الصوفية. فقال للرجل أنا معكم لي 30 سنة أنا أتابعكم. الطالب يقول للشيخ الكبير ده أنا معكم لي 30 سنة وأني أحبكم وأحب علومكم وأتابعكم، لكن ما حصل في قلبي أي شيء مما تدعون تذكرون. يعني ما حصل في قلبي أي شيء، هم عندهم منازل، الرجف والخس وما أدري إيش، وبعدين الشطح والنطح، وبعدين الصعود إلى السماوات، وبعدين يصير من الخطوة يصير قاعد في أي بلد من بلاد العالم يمد رجله عشان يصلي في الحرم، ويرجع بعد ما يسلم إمام الحرم يرجع لمرة ثانية. من هالبلايا الكبار هذه عندهم يصدقونهم يدعون يقرون القرآن يقرون سنة النبي محمد. قال أنا معكم لي 30 سنة أتابعكم وأحبكم، ما حصلت على شيء مما تذكر. قال لو جلست معنا 300 سنة ما حصلت على شيء. قال له لماذا لم أحصل؟ قال لك محجوب، ما يمكن تحصل أبدا أنت بهذه المثابة على العلم اللي عندنا. قال علمني سأتابعكم، علمني ما تعلمني اللي ينجحني لا أحس به بالمنزلة بقلبي. قال إذا أردت ذلك، هذا موجود في اللحية في الجزء الرابع من اللحية، إذا أردت ذلك فاذهب إلى المزين، المزين الحلاق، فاذهب إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك بالموسى، وخذ مخلاه، المخلاه اللي يعلقوا فيها علف الحمير، وخذ مخلاه واملأها جوزا ولوثا، واذهب إلى السوق واجمع حولك الصبيان والحضرة، يعني أزحم محل في السوق اقف فيه واجمع الصبيان حولك وقل لهم من يصفعني صفعة أعطيه جوزة، اللي يلطمني على خدي لطمة أعطيه جوزة من الجوزة، أقول تمرة. فقال المريد سبحان الله يا شيخ تقول لي هذا؟ قال سبحان الله شرك، هذا في اللحية يقدر أي واحد يشوفه يقرأ، قولك سبحان الله أشركت لأنك سبحت نفسك. سبحان الله، قال لأنك سبحت نفسك ولم تسبح ربك. والغزالي يعلق على هذا يقول هذا هو الطريق، وإن أنكره علماء الرسوم، يعني علماء الشريعة اللي يستمسكون بظاهر الآيات وظاهر الأحاديث. هذا كلام، هذا في الإنجيل اللي منذكر من ذلك يدعون أن يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك. هذا كذب على عيسى عليه السلام. لكن شو الشرع زي وش تقول؟ الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو سابه فليلتزم الصمت، يعني يمسك لسانه مسكة قوية، وإلا بكلمة واحدة مرة يكرر إني صائم. هذا إعلان للعالم كله بأن الصيام هو جنة الإنسان من أعداء الله من الإنس والجن. وإن امرؤ قد لا يرد عليه السبب السبة ولا الشتم بالشتم، وإنما إذا رده يلجم لسانه بس يقول يطلق لسانه بكلمة يكررها مرتين إني امرؤ صائم، يعني أنا ما بعاجز عنك، يعني أقدر أرد عليك وأقدر أكل لك السيئة بسيئة أو سيئتين، ولكن الصيام يمنعني من أن أرد عليك. وإن امرؤ قاتله أو سابه فليقل إني صائم. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله والذي نفسي بيده، النبي محمد يقول والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. هذه الفوائد الأساسية من الصيام، من ثمرة التقوى الذي أشار الله عز وجل بقوله لعلكم تتقون. أما التقوى لصحة البدن، هذه تقوى لصحة الروح،
اللي أنا ذكرته ده من الآثار والفوائد لصحة الروح، لسلامة الدين، لسلامة العقيدة، لصفاء النفس. لكن قلبك وكبدك ورئتك وأمعائك الغلاظ والدقاق وكل وكلاء وكل ما فيك، شوفوا يستفيد من الصوم. وبعض الناس كما قلت البارحة يقول صوموا تصحوا، أطبق أطباء الإنسانية كلها. ما أقول للأطباء المسلمين ولا حذاق الأطباء من المسلمين، بل أطباء اليهود والنصارى، على أن الصيام فيه فوائد الجسم لا نظير لها ومشروع عند الكل. ما جاء نبي إلا وشرع له الصوم، كما قال في أول الآية السابقة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكلهم أعداء وأولياء يقرون بفوائد الصوم الجسمية. ليش؟ الإنسان إذا في حياته الطبيعية غير في غير الصيام يأكل ويأكل ما تشتهى، لكن في الصيام ما يأكل ما تشتهى. الصيام يأكل متى قال المؤذن الله أكبر، ويمتنع إذا سمع المؤذن يقول في الفجر الله أكبر. ما هو بيأكل سبهلة لا، ويشرب سبهلة لا، ويتلذذ سبهلة لا، ويقضي شهواته سبهلة لا. يضبطه حوالي 12 ساعة على الأقل تقريبا وهو منضبط تماما. في المدة هذه وش بيصير للجسم؟ الجسم مملوء من الفضلات، فضلات الطعام اللي ما نزلت، إفرازات، أمور كثيرة قد تعطب الجسم عطب. ولكن إذا صمت يبدأ تقل لها الإفرازات وتذهب كثير جدا من الفضلات اللي في الجسم، كثير من الشحوم في شحوم الجسم تنزل في أيام الصيام، تنزل في أيام الصيام. إذا كان الإنسان مريض هذا معذور، حتى مريض سكر، مريض أي مرض يؤخر البر، أي مرض الصيام يؤخر فيه البر أو يجلب زيادة في المرض، ما تعمله ما تصوم. وإذا مرتين في الآيتين المتتابعين، الآية الأولى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، وقدم المرض على السفر. فمن كان منكم مريضا على سفر في الآية هذه اللي أنا قريت اللي الليلة، وفي الآية اللي بعدها شهر رمضان في القرآن: فمن كان مريضا أو على سفر. علشان يصير الإنسان، ويجي واحد يقول الإسلامي وعمرنا بالصيام والصيام يجيب لنا أمراض، لا، يجيب أمراض لإبليس وأعوان إبليس. أما المسلم يجيب له الصحة والعافية. وإذا حس بمرض أو حس بألم أو كان مسافر يفطر، وسهل يقضي يوم مكانه متى كان صحيح معافى ما به إشكال. وإذا رجع المسافر من سفره إلى بلده، إن أدرك شيئا من الشهر صامه، وإن لم يدرك صامه بعدة الأيام كما يأتي في الآية التي بعد. وفي الآية هذه نفسها. إذن فوائد الصوم على القلب والبدن والروح والفكر والعقل لا تعد ولا تحصى. ومن العجيب أن أكثر الغزوات والفتوحات تمت في شهر رمضان. غزو بدر في رمضان، غزو الفتح في رمضان، فيه أمور كثيرة يعلن له في أشياء المسلمين، لكن ما يكونوا صايمين، يفطرون قبل من المعركة. وإياك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا ليوم الفتح في فتح مكة، منهم من صام ومن أفطر الطريق، فلما قرب أمرهم بالفطر، فجماعة استمسكوا بالصيام. قال النبي: أولئك العصاة، يعني اللي صاموا وهم مقبلين على العدو هذول عصاة، لأنه يريد لهم أن يستبدوا القوة، يكون أقوياء. والإنسان إذا تراخى بعض التراخي بسبب الصيام أو بغيره ما يحطها القوة في دفاعه أو حربه أو ذي مثل هذا. بعدها يقول هنا عز وجل في الآية 84 بعد 100: أياما معدودات. وانظر جاء إلى الآية هذه، شفت الآية اللي فات قلت فيها 4 أو 5 كلمات تكلمت عنها، هذه فيها مثلها تقريبا أو 4 كلمات. أياما معدودات، هذه واحدة تحتاج كلام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه الثانية. الثالثة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الثالثة. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لأنها مرتبطة ببعضها. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا، كأنها جملة واحدة، هما جملتين لكنهم كأنهم جملة واحدة، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ونأخذ واحدة واحدة من هالكلمات. في قوله أيام معدودات، هذا أسلوب. شفت ليش القرآن أول ما نزل تنزل السورة ثلاث آيات، أربع آيات، خمس آيات، عشر آيات، ثم تيجي المتوسطة، ثم تيجي الطوال، بعدين تضرب الناس. والإسلام في أحكام التشريع، انظر، خلينا نسوق بعض الصور. عندما هاجر النبي محمد رسم إلى المدينة أول سنة هاجر، وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال عليه السلام: نحن أولى وأحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وفرض صيام يوم عاشوراء، صار فرضا، ما كان رمضان جاء، صار فرض الصيام. أول ما فرض الصيام كان يوم عاشوراء، يصام يوم واحد في السنة فرضا. فصامه النبي وأمر، وحتم رسول الله صيام يوم عاشوراء، وفرض رمضان، صيام رمضان في الشهر في السنة الثانية، السنة الثانية من الهجرة، السنة الأولى فما فيها صوم، وصام في السنة الثانية فرض رمضان. لما فرض رمضان، فرض رمضان على منهج، الإنسان المكلف يصوم بشرط، يعني يصوم وله الحق في الفطر من بعد غروب الشمس إلى صلاة، ما هو أذان العشاء، إلى صلاة العشاء، يعني لو ما صلى العشاء إلى نصف الليل له يأكل إلى نصف الليل، وبمجرد ما يسلم من صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى العشاء، إلى مغرب اليوم الثاني. هذا أول ما جاء رمضان، أول رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. مدة الصيام من النوم بعد المغرب، يعني لو واحد جاء تعبان، مثل ما حصل لواحد من الصحابة، جاء تعبان مرهق من العمل بعد المغرب، وقال لزوجته: هيئي لي عشاء، صايم في الصيام، هيئي لي عشاء. المرأة ما عندهم شيء كثير، يلا دوري تمرة أو تمرتين أو خبيزة أو أي شيء، يعني لو لقى كبر اليد كسرة صار قلبه بها من الفرح. فالمرأة تدور عشان تجيب له شيء يأكله، الرجل من التعب حط راسه نام. فالمرأة قالت: يا ويلي، ليش تنام؟ عرفت انه خلاص حرم عليه الاكل والشرب بمجرد النوم من بعد صلاة، من بعد المغرب الى باكر طلوع الشمس، غروب الشمس. يعني انا اقول هذا يسمى التدريج او التدرج في التشريع، يسميه العلماء التدرج في التشريع. والتدرج قد يكون من الأشد إلى الأخف، وقد يكون من الأخف إلى الأشد. التدريج في التشريع قد يكون من الأشد للأخف، وقد يكون من الأخف للأشد. عشان لو كان من الأشد للأخف وهو اللي يستمر للأخف، يفرح الإنسان ويشكر ربه إن خفف باخلع على طول المكان من الأول من الشد، يشكر ربه ويسعد بربه ويحرص على أداء هذه الشعير. إذا كان من أشد الأخف، إذا خفف عنه، مثل ما كان في القتال، لا يحل لمقاتل مسلم أن يفر من أقل من 10 من الكفار. يعني لو واحد طالع في الحرب وقدامه 10 من الكفار وهو وحده لحاله، دول فئات يقاتلون أعداءه، فقدر لواحد اللي قدامه 10 لا يحلون أن يفر منهم، يقاتلهم يقتلون أو 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 يكون أو يقتلون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يعني 1/10، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين 1/10، بأنهم قوم لا يفقهون. بعد قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 1/2، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع صابرين 1/2. هذا نسخ من التجديد، تدرج التشريع من التجديد إلى التخفيف. الآن خفف الله عنكم. الصيام وجهين، يعني شوف إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الطعام والشراب إلى اليوم الثاني غروب الشمس، هذا شديد. لكنه في نفس الوقت، في نفس الوقت الفرضية هذه يسميها علماء الأصول الواجب المخير أو الفرض المخير. علماء الأصول عندهم في أصول قواعد أصول الفقه شيء اسمه الواجب المعين والواجب المخير. الفرض المعين الفرض المخير، يعني ربنا يقول في القرآن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته كفارة اليمين اسمع إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تخير أو كسوته تخير أو تحذير الرقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام. يعني يصير أنت مخير في الأول بين الإطعام والكسوة وتحذير الرقبة، هذا يسمى واجب مخير. الواجب عليك أن تكفر عن يمينك، لكن بأي أنواع التكفير اللي تنفع يقول لك أنت مخير في تكفير هذا الواجب، في تكفير هذا الحد اللي حدثته بين الإطعام والكسوة واحتحل الرقبة. طب تعالى خلينا نقدرها قروش نشوف هل تتساوى هذه، هل تتساوى إطعام 10 مساكين يتساوى مع احتحال الرقبة؟ الرقبة في أرخص المكتب يجي 10,000 ولا 15,000، وإطعام 10 مساكين يجيب له 100 ريال ولا 50 ريال، وكسوة 10 مساكين تجيب له 100 ريال، يعني أكثر من الإطعام. كسوة 10 مساكين أغلى من طعام 10 مساكين، لأن 10 مساكين إذا كان طعامكم الواحد منكم طعامه العادي نصف خبز، نصف خبز اللي عليك نصف خبز من أوسط ما يطعمون أهليكم. لكن الكسوة مهما كانت رخيصة، مهما كانت رخيصة أغلى من الخبز اللي تأكلها، أغلى من الخبز. فهذه الثلاثة أنت مخير فيها، ما تقول وش الأفضل منهم، أنت بالخيار بين الإطعام والكسوة واطحن الرقبة. إذا عملت أي واحد من هذه الثلاثة غير المعينة، لأن أنت مخير فيها في أي واحدة، تجهل تنفذها تنجح، أو تعمل هذه تنجح، أو تعمل هذه تنجح. هذه يسمى عند العلم الواجب المخير، يعني هي فرض، فرض عليك التكفير، لكن أنت مخير بين ثلاثة، فيسميه العلم الواجب المخير. كذلك كان الصيام، يقول الصيام فرض عليكم، كتب عليكم الصيام، ولكن اللي يقدر يصوم طبعا الصيام خير له، وإن ما قدر يصوم، وإن قدر يصوم له الحق، وله الحق يطعم مسكين عن كل يوم ويفطر. هذا كان على المسلمين كلهم، يعني المسلم في أول فريضة الصيام، أول ما فرض الصيام في رمضان، مخير بين شيئين، بين الصيام والإطعام. هذا مثال، واستمر هذا، واستمر هذا حتى نزل الآية اللي بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار محتم عليه أن يصوم، ما في إطعام، فصار الصيام محتم أن يصوم، ما في إطعام. يعني ما يصير مخير بين الإطعام وبين الصيام، ما بين الإطعام وبين الصيام، لا بد من الصيام.
إذن الحالة الأولى كان الصيام مخير، العبد مخير بين الصيام وفرض، بس فرض لا يمكن تخلو من واحد منهما، يعني إذا ما صمت لا بد أن تطعم، وإذا ما أطعمت لا بد أن تصوم، يعني فرض، بس يقولوا فرض على التخفيف بين الصيام والإطعام. لما نزل قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات نور فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار حتما الصيام ما فيه طعام. هذا طبعا نسخ من 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 التخيير في الصيام بين الصيام والإطعام إلى إلزام الصيام. هذا أيهم أخف وأيهم أشد؟ الأخف التخيير بين الصيام والإطعام، التخيير بين الصيام والإطعام، نقل إلى الأشد وهو إلزامك بالصيام ما في إطعام. وفي نفس الوقت الوجه الثاني كان الصيام من بعد النوم أو صلاة العشاء إلى مغرب اليوم الثاني، وصادف لما جاء هذا الصحابي الجليل ونام، ومرته راحت تدور له، ونام مغصن عليه ما نام بخاطره، يعني المرة راحت تدور له أكل وتأخرت قليل نامه، يمكن وضع راسه من التعب وحسب انه ما ينام، نام غلب النوم، قالت يا ويح يا ويح، وانزل الله عز وجل احل لكم كما سياتي في ايات الصيام، هنا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون عند زوجته، خصوصا اذا كان نشيط ويمين ويسار، يعني ما قد يصبر طول الليل، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم تخونها فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن، يعني أباح لهم الطعام والأكل الشرب والأكل والشرب والإتيان زوجته إلى طلوع الفجر الصادق، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام لليل، فصار الصيام الثابت إلى يوم القيامة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس شريعة الباقي. فلما يشوف الواحد إن كان محرم عليه في الأول، طب لو أمر الله عز وجل أبقى هذه الشريعة اللي هو الإمساك، وجوب الإمساك من بعد النوم، كنا نقول له لا يا رب ما نقبل شريعتك، غصب عن نقبلها، واللي ما يرضى يروح النار، اللي ما يرضى يروح النار. يعني إذا فرض الله علينا فرضا نقول لا خلينا الأول لحتنا أخف ولا خفف لنا ما فيه، لأنه الحكيم العليم الخبير العليم بمصالح بعباده وخلقه، ولا يعلم من خلقه ولطيف الخبير. فهذه كم من الصيام. فالله يقول هنا في باب التدريج، وعندك الخمر، الخمر لو كان أول ما نزل تحريم، أول ما نزل تشريع الخمر كان قال الخمر حرام اجتنبوا الخمر، يمكن كان نصف الناس ما تركوها. أنت تعرف أن الأعشى أعشى قيس ميمون لما سمع بالنبي محمد في المدينة ركب ناقته واتجه عشان يؤمن ويسلم ويعني إسلامه في المدينة، ودارت قريش إن الأعشى أحد صناجات العرب وشعرائهم الفحول متجه إلى المدينة ليدخل في دين الإسلام، وعلموا علما أن هذا سيكون سيفا مسلولا على رقاب الكافرين، وقال قصيدة المشهورة في ناقته، فآليت لا أرسلها من كلالتين، وركب على الناقة يقول فآليت يعني حلاف لا أرسلها من كلالتين تعاد ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبيا يرى ما لا يرون أو نبي يرى ما لا يرون، وذكره أغار العمر في البلاد وأنجدا له صدقات لا تغب ونائل وليس عطاء اليوم يمنعه غدا، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فضائله ندى، متى ما تراحي عند باب تناقي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواض في ظندى، له صدقات لا تغب ونائل وليس عطاء اليوم يمنعه غدا. فلما سمعت أهل مكة أهل مكة قريش هم كفار واستقبلوا قالوا وين رايح؟ قال رايح محمد. قالوا انت ليش تقروا عند محمد؟ قال عشان نسلم هذا اللي كذا وكذا. قال ما تعرف اني حرم الخمر؟ الاول قال ما تعرف اني حرم الزنا؟ قال زنا انا شايب كبير وشايب وشابر بالزنا، خلاص برأت المسألة. قال طيب الخمر، حرم الخمر. قال هذه والله ما عنها مصبر، يعني يصبر عن الزنا لكن ما يصبر عن الخمر. قال والله ما أصبر عن الخمر، برجع وأتزود بالخمر السنة هذه، وإن كان السنة اللي تجي أرجع وأسلم. فلما رجع أدار ناقته إلى جهة منفوحة اللي هو منها اللي عند الرياض الآن، وهو متجه وتوقص الناقة تطيح ويموت فيها، لا راح لمنفوحة ولا راح لمكة ولا للمدينة، لا راح لمكة والمدينة. هذا آشا قيس الميمون أبو بصير، هذا مثال يعني. فلا لهذا كان أول ما قال يسألونك، أول ما جاء التشريع يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذا كان عاقل وسمع أن هذا الشيء فيه إثم كبير ومعصية كبيرة وفي منفعة، منفعة إيه؟ تجارة. هو يبي صحيح الجسم المريض، ما هو صحيح ويمرض الجسم الصحيح، لكنه عندهم صحيح أن ينفخ الرجل، ومثل ما قال حسان ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. فالخمر بخلاف الخسيس الحشيش والأفيون وهذه الأمور تترك أصحابها ديوثين على نسائهم، يعني أكثر اللي يتعاطى المخدرات لو رأى رجل أو رجلين يتبادلان امرأته أمامه لا يغار، هذا معروف دراسة وافية كافية ما فيها كلام. حتى القاتل يشربوها لليمن، يعمل نفس الطريقة نفس الطريقة، ينفخ العين ويكبر سواد العين وينتفخ الإنسان ويبدأ يتنادي، وبعد شوية وهو نايم ما يدري عن شيء وتنقطع الغيرة منه كالكلاب تماما والخنازير تماما، لأن أكثر دياثة في الحيوانات الكلاب والخنازير. اللي يشربون المخدرات تنقطع المروءة من نفوسهم والغيرة من قلوبهم، بخلاف الخمر. الخمر تورث الغيرة الشديدة وتخلي الإنسان ينتفخ ويرتفع، مثل ما وصف حسان هذا الوصف، هو خبير بها قبل الإسلام طبعا 60 سنة قبل الإسلام، يقولون نشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. فلما كان التشريع بهذه الخمر عند الناس بهذه المثابة ما حرمها أول يوم، يعني بيّن عورها الكبير والأثر القليل من النفع. فتتوقف النفس للدراسة وتأخذ روية في البحث، هذه فرملة، مثل ما يكون واحد مسرع جدا بسيارته وشاف شيء قدامه يخاف أن يدوسه، لو دعس الفرملة دفع واحد انقلب به السيارة، لكن يدعس دعس خفيف عشان تهبط السيارة شوي، ثم يزيد شوي يزيد شوي حتى يزيد القوي يوقفها. لكن لو من أول مرة دعس الفرملة بقوة راحت السيارة وراح هو واللي معه كذلك. هذه فعندما يقول بهالمثابة دي في فرملة خفيفة، ثم بعدها يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جرما إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا. فإذا سمعوا لا تقربوا الصلاة، إذا حرم عليهم شرب الخمر وقت الصلاة، هذا أول تحريم علانية، أول تحريم صريح في وقت دون وقت. وقت الصلاة لا تقرب الخمر، غير الصلاة ما أدري. بعدين قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يخاف بينكم العدو والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أنتم منتهون. فلا الصحابة عندما كلهم قالوا انتهينا، ثم خرجوا بما عندهم من أواني الخمر ومعين الخمر وقلال الخمر وجراب الخمر وكل اللي عندهم من زجاج الخمر، طلعوا إلى الشوارع حتى صار كأنها نهار تجري في المدينة النبوية. الخمر عندما جاءهم الأمر بعد ما توطنوا لاستقباله بعد التمهيدات السابقة، كذلك الصيام. فبدأ بهذه التدرج، أول شيء من التدريج قال أياما معدودات، يعني أياما قلائل، ما جعل الصيام كل السنة 12 شهر ولا شهرين في السنة ولا 3 ولا 4، جعل الصيام أياما معدودات ما عدها لكنها قلائل. والعرب إذا حبوا يبينوا أن الشيء قليل يقول معدود. العرب من طبيعتهم إذا أرادوا أن يبينوا قلة الشيء قالوا معدود، حتى الملاعين اليهود يقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني قلائل أياما معدودات في سورة آل عمران، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. واللي لقوا في قصة يوسف لما ألقاه إخوانه في البير في غابة الجب تلتقطوا بعض سيارة إن كنتوا فاعلين، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يعني يجيب لهم الماء ويجيبهم يرعاله الكلى وغيره، وأرسلوا واردهم ليرد الماء عشان يسجلهم يسجل القراب وغيرها. وجاءت سيارة، السيارة الرجال اللي يمشون والنساء، يعني القافلة، كلمة سيارة اللي في اللغة العربية نستعملها الحين في العربات المعينة، هذه هي كلمة سيارة في اللغة العربية، الجماعة الذين يسيرون، يعني كثرة السيارة، كثرة رفع الرجل وحطها سمت السيارة، والذي يسيركم في البر والبحر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة فتعلق به يوسف، فلما رقل يا بشرى هذا غلام، هو غلام ولا كل الغلمان، غلام قسم جمال الكون نصفين، نصف فيه الحال ونصف مع بقية الخلق. لا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي شطر الحسن عندما رآه ليلة الإسراء، في يوسف قال اعطي شطر الحسن على شطر الجمال، بعض الناس يقول شطر الجمال محمد وعلى شطر الجمال الإنساني. فلما رآه يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، يعني اتفقوا الرواد اثنين أو ثلاثة، الرائد هذا ما هو واحد لحاله، يعني أكثر من شخص اللي عشان الاستسقاء وعشان جمع المياه وأمور كثيرة يحتاجونها، ما واحد اللي يكفي. قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، قالوا خلينا لا نعرف به، لما شافوه خافوا عليه، لما رأوه تعلق بالحبل خافوا عليه، كأنك عثرت على أغلى عيالك ضائعا. الرواد اللي ما هو من جماعته إخوانه يرموه، ويجي الأجانب اللي من بلاد بعيدة يحموه، عندما سحبوه بالحبل ورأوه قال يا بشرى، يعني يا فرحتنا يا هنأتنا يا سعادتنا، هذا غلام. وأرادوا يبينون للجماعة حقته إذا سمعوا اللغط إنه عبد، وأنه مستبضعوه من جماعة قريبين من الماء، يعني خدوه بضاعة عشان يبيعوه في مصر، عشان يبيعوه في مصر ويردوا القروش، ياخذوا قروش لهم ويردوا الحق الأصل لأهل الغلام ده، وهم طبعا كذبوا لمصلحة، كذبوا لمصلحة، ما كانوا مسلمين. يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. ليه؟ لأنه لو قالوا هذا التقطناه قالوا أهل القافلة كلهم لنولكم، ما تتحكمون فيه لحالكم، إحنا كل تبعنا كل نصر ملك الجميع، فيضيع بينه، وهذا ما ينبغي أن يضيع، هذا لا ينبغي أن يكون إلا عند ملك مصر. هذا الشخص ده الغلام ده لا ينبغي أن يكون إلا في بيت الملك، ولذلك قالوا أسروا بضاعة عشان يموهوا على أعلى السيارة، يعني أهل الخافلة، بأن هذا عبد هم استبضعوه من محل قريب عشان يبعوه، ويقول ربنا وشروه، شروه يعني باعوه، العربي يقول شرى يعني باع، واشترى يعني أخذ، وشروه بثمن بخس، شو ما قال ثمن بخس، ثمن بخس دراهم معدودة، يعني قليلة، زهادة فيه، لا زهادة فيه، فأن يكون مثلهم وليا لهذا، هذا ينبغي ألا يليه إلا ملك، يكون في بيت الملك ده يحفظون قيمته ويحفظون قدره، بمجرد شو لا تكلم معهم ولا شاب معهم، مع أنه لما دخل السجن يوم ألزمت المرة وبدأ يشعون ويذعون أنه عمل ده ودخلوه السجن، وعندما دخل السجن قال رجل دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني وجهه كافي في الحكم بأنه من المحسنين، من غير ما يتكلم ولا يعلم ولا يدرس، من غير كذلك أهل الرعي بلذ، لكن الشاهد أنا هنا قالوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فكلمة معدودة، معدودة يعني قليلة، فكأن الله يبدأ أحكام التشريع بعد ما كتب عليكم الصيام ويواسيهم بأنه ليس عليكم وحدكم، إنما هو على كذلك كان على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات يعني قلائل. هذا أول نوع من أنواع التيسير للتشريع واستقبال القلوب له بسهولة والترحيب به والترحيب بمجيئه. أياما معدودات، يعني قلائل يمكن تعدها، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طبعا هذه تتكرر مرتين الآن في الآية هذه، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والآية اللي بعدها شهر رمضان الذي نزل في القرآن هدى للناس وبينات للناس، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، نفس الكلام. إذن في الطبقة الثانية من التشريع، في الطور الثاني من التشريع اللي كان فيه الصيام فرض، لكن إن شئت صمت اليوم أو فرض عليك إطعام مسكين بدله وتفطر. لكن الثانية اللي من كان منكم يريد على سبيل الله من أيام أخر، ما فيها التأخير بين الصيام والإطعام، انتهى خلاص الإطعام ما عاد يكون، ما فيه إلا الصيام إلا الصيام. إذا من كان مدعى سفر عدته من أيام أخرى لابد من العدة. فقال هنا في الآية الأولى من آيات اللي هي الرابعة والثمانين بعد المئة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مريض بأي مرض. أنا أسمع أو أقرأ أن بعض الناس كانوا إذا شافوا في واحد جرح في إصبعه أجازوا له الفطر، هذا مكتوب في كتب أهل العلم، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حكيم نفسه وقاضي نفسه. إذا كان الصيام يزيد مرضك لك الحق في الفطر في الحال، إذا كان الصيام يؤخر برأك، يعني إذا كان المرض لو أنك أنت مفطر يأخذ يومين أو ثلاثة، ولكن إذا كنت صائم يحتاج لأربع أيام وخمس أيام لك الحق في الفطر. فالمرض الذي المرض الصوم الذي يأتي بمرض لك الحق في الفطر، والصوم الذي يؤخر البرء من المرض لك الحق في الفطر. هذا هو المرض اللي كان مريضا أو على سفر أو على جناح سفر مسافر، فعدته يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. الجملة الثالثة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقرئ في غير السبعة طعام مساكين. وعلى الذين يطيقونه، وكان ابن عباس يقرأ يطوقونه، ابن عباس يقرأها وعلى الذين ما يقرأ سبعين، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وكلمة أطاقة بمعنى قدر على الشيء بدون مشك، كلمة أطاق أنا أطيق هذا الشيء، يعني أطيق هذا الحمل أحمله، أنا أطيق الحمل أحمله. الشيء اللي فيه وسعك يعني في طاقتك في قدرتك، الشيء اللي فوق قدرتك هذا فوق طاقتك. ويك ربنا يعلمنا في آيات آخر ختام النور من سورة البقرة، خواتيم الرزق من سورة البقرة، ربنا لا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا وخذنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ففي قوله وعلى الذين يطيقونه، كل الصحابة كل أصحاب محمد ما عدا حبر الأمة وترجمان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان له رأي يخالف رأي جميع الصحابة في هذا المعنى. كل الصحابة فسروا يطيقونه بمعنى يقدرون عليه، يعني بلا مشقة. وعبد الله بن عباس فسره بالذي لا يقدر على الصيام أبدا كالشيخ الكبير الفاني والمرأة الكبيرة الفانية المسنة الهارمة. هذا اللي ابن عباس يقول هي فيه وعليه يطيقونه، يعني يطيقونه يعني يتحملونه بلا يعني لا يقدرون عليه، لا يقدرون. بس كلمة ابن عباس هذه يعني لعليه الصحابة عامة، لعليه الصحابة أولى بالتفسير من تفسير ابن عباس. ليه أولى بالتفسير؟ لغة اللغة العربية، لكن في اللغة العربية حروف، يعني يمكن أن يكون وعلى الذين يطيقونه أصلها، وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. لعل ابن عباس فهم هذا الفهم، بس جميع الصحابة على خلافه، هم يقولوا يطيقون يقدرون عليه يخير بين الإطعام والأولى، فدية طعام مسكين، هذا بالنسبة للحال الأولى. لكن ابن عباس يقول لا، أي هذا خاص بالشيخ الهرم الكبير المسن العود اللي ما يقدر يصوم ولا يطيق الصيام، والمرأة المثيلة له. وعلي أصلها عند ابن عباس كأنه يقول على الذين لا يطيقونه، يا ابن عباس ما فيه لا، قال لا يا أخي اقرأ عبارات العرب وانت تشوف، العرب قد تحذف الحرف وهو مراد، قد تحذفه وهو مراد، وقد تذكره وهو غير مراد. خلينا نقابل إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.